إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسول الله الهادي البشير والسراج المنير وآله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله واخشوا يوم لقاه. واليوم سأحدثكم عن أمر عظيم، عن قضاءة الحاجات وكاشفة الكربات، الأمر الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه في حياته ويستمسك به ويحرص عليه كلما ألمت به ملمة، أو نزلت به نازلة، أو حلت به كربة، يسارع إليه ويلجأ له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إنها الصلاة. الصلاة أيها الأحبة ملجأ للمؤمن وملاذ له، جعلها الله عز وجل لتحقق للمؤمن أمورا كثيرة، لتحقق للمؤمن القرب من الله، وتحقق للمؤمن رفعة الدرجات وعلو المنزلة وعظم الثواب، وأيضا وهو ما سنفرد له هذه الخطبة قضاء الحاجة. فالمؤمن يستعين بالله عز وجل ثم بهذه الصلاة على نوائب الدنيا وعلى مصائبها وعلى بلاياها وعلى ما ينزل به من أقدارها وأقدارها. إننا في هذه الحياة قد ابتلينا بأننا في دار مكدرة، مصائبها كثيرة، ولذلك جعل الله عز وجل بين أيدينا شيئاً نلوذ إليه ونلجأ له عندما تنزل بنا هذه المصائب وتحل بنا تلك الكروبات. إنها الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا شباب، يا شباب، هذه جمعة ما يجوز الإنسان يتحدث ولا يلعب فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا منه امتثالاً لأمر الله عز وجل الذي قال له وأنزل عليه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقبل أن ينزل عليه هذه الآية بيّن له أنه أمر بني إسرائيل بأن يستعينوا بالصبر والصلاة، وذلك في سورة البقرة نفسها، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا الأمر ليس خاصا بأمة محمد، بل هو للعالمين جميعا. افزع إلى الصلاة واستعن بها في تسهيل مهماتك، في قضاء حاجاتك، في تفريج كرباتك، في حل مشكلاتك، في تيسير أمورك، في طلب الرزق أيضا، فإن الصلاة من أعظم ما يجلب للعبد الرزق. ألم يقل الله عز وجل في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر صبرا شديدا مضاعفا عليها وعلى أمر أهلك بها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذا الفقر الذي حل بالمسلمين واجتاح ديارهم، إذا تأملت في أسبابه وجدت من أبرزها تهاون المسلمين في أمر الصلاة. أما الصلاة في قضاء الحاجات فلها شأن عجيب، وسأذكر لكم بعض النماذج في قصص وقعت لي شخصيا، أرجو أن يجعل الله عز وجل فيها لي ولكم أعظم العبرة. أما القصة الأولى ففي ذات يوم عيد، كنت جالسا بالبيت بعد أن هنأت وهنئت، فرن الهاتف، رفعت السماعة وإذا بالمقابل رجل من أصدقائي، سلم علي وعايدني، ثم قلت له أين أنت الآن؟ قال أنا في الطائف، ثم أخبرني بحاله، فقال يا أبا عبد الله البارحة رجعت أنا وفلان وفلان من مكة وصار لنا حادث في الطريق. قلت ما الخبر؟ قال أما فلان فمات، وأما فلان فكسير، وأما أنا فسليم وبي بعض الخدوش. قلت وما المطلوب مني؟ قال المطلوب أن تذهب إلى أهل الميت فتخبره. قلت هذه مهمة صعبة ونحن اليوم في يوم عيد. قال ليس لها إلا أنت. فاستعنت بالله عز وجل ثم ذهبت إلى أهلهم، فطرقت الباب وناديت رجلا عاقلا من بينهم وأركبته معي في السيارة، ثم أخبرته بأنه قد وقع حادث لهؤلاء الثلاثة في عودتهم البارحة من مكة، وأن حالتهم شديدة، ولم أخبره بما وقع لأخيه. وقال لي هل عندك تفاصيل أكثر؟ قلت ستأتي التفاصيل أكثر بعد ساعة أو ساعتين. فانتظر مني ذلك، وبعد ساعة أو ساعتين اتصلت به وقلت أشدهم أخوك. قال هل بلغك أنه ميت؟ قلت ستأتي تفاصيل أكثر إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أردت أن أقطع الخبر حتى لا أفجعه، وبعد صلاة المغرب اتصلت به ثم قلت له أريدك أن تأتي إلى البيت. فجاءني في البيت وكنا في حي واحد، فلما دخل علي قلت أحسن الله عزاءك في أخيك، فبكى. وكان أخوه حظيا في بيتهم، من أنفع أهل ذلك البيت لأهله. فقلت له يا أخي لي طلب واحد أرجو ألا تردني فيه. قال وما هو؟ قلت أن تتوضأ وتصلي. قال ولكن سأذهب لأخبر. ثم بعد قلت ما تفعل شيئا ولا تكلم أحدا حتى تفعل ما أمرك به. قال حسنا، واستحيا مني فتوضأ ثم صلى في بيتي. فلما سلم والله ما قطرت من عينه دمعة، وتحدث معي كأنما يتحدث عن ميت لا صلة له به. قال ماذا أفعل الآن؟ قلت افعل الآن مع كل إخوانك مثل الذي فعلت معك. فأخذ يتصل بهم واحدا تلو الآخر ويقول تعالوا إلى بيت فلان، فيأتون فيعزيهم عند الباب ثم يدخلهم، توض صل توض. فيقول بعضهم طيب ما هو هذا وقت الصلاة؟ أن تونا جايين من المسجد. فيقول صلي. فإذا صلى وسلم والله لكأن الذي مات ليس أخله. وهذا والله شيء شهدته ورأيته، وكنت استفدت هذا الأمر من أحد أشياخنا أخبرني به فعلق في ذهني وربطه بالآية، هذه الآية العظيمة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلما انفتلوا جميعا من الصلاة وجلسوا عندي في البيت قلت ماذا تريدون أن تفعلوا؟ فاتفقوا جميعا على أن يذهبوا إلى الطائف ويأتوا بأخيهم إلى الرياض. فقلت أتأذنون لي؟ قالوا تفضل. قلت لو كان أحدكم مكان هذا الميت أيما أحب إليه، أن يصلى عليه في الرياض أو يصلى عليه في بيت الله الحرام حيث يجد الواحد هناك من المصلين ومن المعتمرين أكثر من نصف مليون؟ فكلهم قالوا قولة رجل واحد والله إنا لنحب أن يصلى علينا في بيت الله الحرام. قلت فافعلوا بأخيكم ما تحبون أن يفعل بكم وأنتم أصحاب القرار. قالوا والله لقد أصبت، سنذهب به إلى بيت الله الحرام، كنا نريد أن نرفق بمن يصلون به من أقربائه. ولكن حاجته هو أولى من حاجتهم هم. قلت: وهذا من بركات الصلاة، وإلا لو لم يصلوا لركبوا رؤوسهم وخالفوني فيما أرادوا أن يفعلوه بأخيهم. أما القصة الثانية يا إخواني، فقد كنت في رحلة مع اثنين من أصحابي إلى أفريقيا، فلما نزلنا في المطار رآنا صاحب الجوازات وأنس أننا من المسلمين وكان نصرانيا، فأحب أن يضايقنا. وقد كنا جئنا بتأشيرات من سفارة حكومتهم في بلادنا، فاصطنع مشكلة من أجل أن يمنعنا من الدخول إلى بلادهم، واحتججنا نحن عليه: إذا كنتم لا ترغبون في دخولنا إلى بلادكم فلماذا تجعلوننا ننقل أبداننا ونركب الطائرات 8 ساعات إلى بلادكم ثم تردوننا؟ بأي حجة؟ أين هو القانون أو النظام الذي تستندون إليه في ردنا؟ وما هو الذنب والجريمة التي وقعنا بها حتى نرد؟ وطال الجدال بيننا، وفي نهاية المطاف طلبوا منا التذاكر ليشاهدوها، فلما أخذوا التذاكر ذهبوا بها إلى الخطوط وقطعوا لنا كرت الصعود إلى الطائرة، ثم جاء الضابط وأخذ بنا إلى الصعود إلى الطائرة. فكانت بالنسبة لنا فجيعة وكربة عظيمة، وقد حضر وقت صلاة الظهر والعصر، فقلت لإخواني: لا تركبوا الطائرة، دعونا نصلي في أرض المطار وسيفرجها الله عز وجل إذا صلينا. ووالله يا إخواني نزل بي من الكرب شيء غاب عني فيه كثير مما يمكن أن أقرأه من كتاب الله عز وجل في صلاتي، لأننا سافرنا سفرا طويلا ورحلة من بعد رحلة، وكنا قد أعددنا أشياء كثيرة في تلك الدولة وفي دول مجاورة لنقوم بها وننفذها، وإذا بهؤلاء يقطعون ذلك كله علينا. فأطلقنا أيدينا من الضابط وأقمنا الصلاة وصلينا في ساحة المطار قبل صعود الطائرة، صلينا الظهر ثم أقمنا وصلينا العصر ونحن لا ندري ما يصنع الله عز وجل بنا. وكان إخواننا الذين يريدون استقبالنا قد علموا بالذي حصل لنا، وصاروا يحاولون ويتحدثون مع شرطة المطار ومع الجوازات ومع كل هؤلاء، ولا يجدي فيهم نفعا، وقد أطبقوا على أن يردونا من حيث جئنا. والله يا إخواني لما انتهينا من الصلاة وسلمنا منها، وإذا بي أرى أحد الدعاة يدخل من باب المطار وهو يرفع يديه ويقول: انتهت القضية، انتهت القضية. والضابط الذي قد وقف على رؤوسنا ينتظرنا ننتهي من الصلاة ليأخذ بأيدينا فيدخلنا الطائرة، وذاك ينادي: انتهت القضية، انتهت القضية. ولا ندري أنصدق هذا الضابط الذي يريد الإمساك بأيدينا أو نصدق ذاك الأخ الذي يقول انتهت القضية وليس بيده شيء. فلما أقبل علينا كلم الضابط بلغته التي يفهمها وأخبره الخبر وقال: ارجع إلى الضابط الذي أرسلك فعنده الخبر. وبالفعل رجعنا، فقلت: ما الذي حدث؟ قال: اتصلنا بالداعية فلان وهو من كبار الدعاة في بلاده، فرد علينا وأخبرناه الخبر، فاتصل بمستشار الرئيس، وهذا كله جرى في وقت صلاتنا، فاتصل بمستشار الرئيس وأخبره الخبر، واتصل مستشار الرئيس وهو رجل مسلم بوزير الداخلية وأخبره الخبر، واتصل وزير الداخلية بمدير الجوازات وأخبره الخبر وقال: بأي نظام أو قانون تمنعون هؤلاء؟ هل وقعوا في محظور أو فعلوا شيئا يستحقون به أن يردوا إلى بلادهم؟ هذه فضيحة سياسية. واتصل مدير الجوازات بمدير جوازات المطار، كل ذلك تم في الوقت الذي كنا نصلي فيه. فلما جئنا إلى مدير جوازات المطار إذا به منكوس الرأس مخزيا يقول: لم تخبروني أنكم تعرفون مستشار الرئيس؟ قلنا: نحن نعرف
أحدا فوق مستشار الرئيس وفوق الناس كلهم نعرف الله، هو الذي يسر هؤلاء جميعا لكي يسعوا في قضاء حاجتنا وإخراجنا من هذه الكربة التي وقعت علينا. أيها الأحبة، إنني أوصي كل واحد منكم أن يربي نفسه وأهل بيته عندما تنزل به نازلة أو تحل به معضلة أن يلجأ إلى الصلاة ويبادر إليها من دون تردد. إذا كنت أيها الطالب مقبلا على اختبار، وإذا كنت أيها الشاب مقبلا على زواج، وإذا كنت مريدا لسفر، أو أخبرت بشيء من الأخبار التي تضيق صدرك، فالجأ مباشرة إلى الصلاة تجد الحل بإذن الله. إن هذا الأمر يغفل عنه مع الأسف كثير من المسلمين، ويظنون أن الصلاة عبادة يلقيها كل واحد منا عن عاتقه ولا يرى فيها إلا أن الله قد كلفه بها، فهو يريد أن يستريح منها ويتخلص. والحقيقة أنها منجاة للمسلم ومفزع للمؤمن وملاذ للمكروب، وهي بأيدينا أيها الأحبة نلجأ إليها في كل حين ونحل بها كل مشاكلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأستغفره وأستهديه، وأصلي على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحدثكم أيضا عن قصة حدثنا بها أحد الدعاة الأخيار، أنه كان مرة في إحدى دول الخليج فقابل رجلا من السحرة، فدار بينهما حديث، فقال له الداعية: أخبرني بشيء مما جرى لك. قال: أنا الآن عرفت أنك من الدعاة فسأخبرك بشيء ينفعك. قال: أخبرني. قال: كنت ذات مرة في مهرجان، وكنت في ذلك المهرجان أطعن نفسي بالسكاكين وأخرج السكاكين من بطني أمام أعين الناس، وهم يرون السكاكين تدخل في بطني وتخرج ولا تؤثر علي شيئا، وكان هذا من سحرنا الذي نسحر به أعين الناس. قال: فبينما أنا على ذلك والناس مدهوشون، إذ دخل من بينهم شاب، فلما رآني قال: لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقرأها كأني أراه. قال: فطعنت نفسي فإذا بها تمزق أحشائي، وإذا بالسكين تنفذ إلى بطني، وإذا بالدم يتفجر مني حقيقة وأسقط أمام أعين الناس، فيجتمع الناس حولي ويستدعى الإسعاف، وأذهب إلى المستشفى وأدخل في عمليات كثيرة متوالية لترقيع ما وقع من الشقوق في بطني. قال: فجاءني الجن فسببتهم ولعنتهم وقلت: أين أنتم؟ ماذا فعلتم بي؟ تركتموني حتى دخلت السكاكين في بطني؟ قالوا: يا هذا، ما تدري ما الذي حصل؟ قلت: وما الذي حصل؟ قالوا: لما دخل فلان وسموه لي باسمه قرأ آية الكرسي فما بقي أحد منا في ذلك المهرجان، هربنا جميعا من هذه الآية العظيمة، فوقع لك الذي وقع. قلت: والآن والله لا أرضى عنكم ولا أعود للعمل معكم حتى تنتقموا لي من هذا الذي فعل بي هذه الفعلة. قالوا: هذا أمر إلينا، والله لنرضينك. قال: فذهبوا أسبوعين كاملين ثم عادوا إلي، فقلت: بشروني، ماذا صنعتم به هذا الذي فعل بي ما فعل؟ قالوا: والله لا بد أن ننتظر، نحتاج إلى وقت حتى نمزقه ونسحقه لك سحقا. قال: فبقوا شهرا ثم جاءوا، فقلت ماذا صنعتم؟ قالوا انتظر. واستمروا على ذلك 6 أشهر وأنا أعالج في المستشفى وهم يترددون علي ويأتون إلي ويقولون يا فلان لم نستطع أن نصل إلى هذا الرجل. قلت ولما؟ قالوا هذا الرجل يصلي في اليوم 5 صلوات ويقرأ بعد كل صلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله لقد دخلنا إلى بيته وأخذنا أجزاء من ثيابه وأردنا أن نصنع له السحر فما نفع سحرنا ولا استطعنا أن نضره بشيء. انظروا يا إخواني إلى أن الصلاة وقراءة آية الكرسي معها أو في دبرها منفعة للمسلم ومدرأة للخطر عنه. إننا أيها الأحبة أمام نعمة عظيمة يجب أن نشكر الله عليها، إنها هذه الصلاة التي يحفظنا الله بها من شرور كثيرة، وما يأتي أو ما تأتي هذه الشرور وهذه البلايا التي تحل بكثير من بيوتنا إلا بسبب تفريطنا بما آتانا الله وما أنزل علينا من نعمه علينا، ومن أعظمها وأجلها وأرفعها قدرا هذه الصلاة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله بين عباده، فمستقل ومستكثر. فمن الناس من يستقل منها ومن الناس من يكثر منها فأكثر منها. أيها الأحبة لا تظنوا أن الصلاة ثقل على كواهلكم، ولا تظنوا أن الصلاة عبادة يراد منها نفع الرب تعالى الله عن ذلك، إنما شرعها الله لتقوم العبودية بذلك ولتتحقق المصالح للعباد بهذه الصلاة التي كان يستكثر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يلام في طول قيامه بين يدي ربه جل وعلا فيقال له لما تصنع ذلك بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكونوا أيها الأحبة مثل نبيكم عبادا شكورين لربكم جل جلاله. ثم إني آمركم وأوصي كل واحد منكم كما أوصي نفسي بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا اليوم يوم الجمعة، فصلوا على نبيكم كما أمركم الله بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المظلومين في الأرض، اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في الأرض، اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في الأرض. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل الصلاة سلوة لنا، وأن تعيننا عليها، وتجعلها قرة عين لنا كما جعلتها لحبيبنا ونبينا وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،
اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار، اللهم لتسقي به البلاد وتنفع به الحاضر والباد، اللهم عجل لنا بالغيث، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث أرضنا وبلادنا وبهائمنا وزروعنا بالمطر والخير والرحمة التي تنزل من عندك يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.